والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما ثمرة هذا البحث بالنسبة إلى بحث أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا، أشرنا في خلال البحث إلى ثمرة، وهذه الثمرة أيضا ذكرناها في الحلقة السابقة. الآن بشكل واضح السيد الشهيد يشرح هذه الثمرة لهذا البحث، وهي أنه إذا كان الضد الخاص في حد ذاته عبادة من العبادات، واجبا من الواجبات، كما إذا وجب عليه إنقاذ الغريب فانشغل بالضد الخاص بأحد الأضداد الخاصة لإنقاذ الغريق. وما هو هذا الضد الخاص؟ هو الصلاة. انشغل بالصلاة ولم ينقذ الغريق، فهنا هل أن وجوب إنقاذ الغريق يؤدي إلى حرمة هذه الصلاة أو لا؟ فعلى فرض أن يكون إنقاذ الغريق أهم عند الله من الصلاة، عليكم السلام، على فرض أن يكون إنقاذ الغريق أهم لكن من الصلاة، فلو لم يقتضي وجوب الشيء حرمة ضده الخاص صحت هذه الصلاة بالأمر الترتبي، إذ يقع التزاحم بين امتثال وجوب الإنقاذ وامتثال وجوب الصلاة، لأنه إن أراد أن ينقذ الغريق لا يستطيع أن يصلي، وإن أراد أن يصلي لا يستطيع أن ينقذ الغريق، فوقع التزاحم بينهما. وقد افترضنا أن إنقاذ الغريق أهم، فإذا انشغل بإنقاذ الغريق فبها ونعمت تسقط الصلاة عنه، لكن لو لم ينشغل بإنقاذ الغريق وترك الأهم، يعني إنقاذ الغريق بالرغم من أنه أهم تركه وانشغل بفعل الصلاة، فماذا قلنا في بحث الترتب حينئذ؟ قلنا بأنه سيتعلق بهذا الأقل أهمية الأمر الترتبي، عليكم السلام، يعني أنه بتركه للأهم يحصل شرط وجوب الأقل أهمية، لأن وجوب الأقل أهمية كان مشروطا بعدم الانشغال بالأهم، فلما لم ينشغل بالأهم صار وجوب الأقل أهمية فعليا، وهذا يسمى بالأمر الترتبي، الأمر الذي يبلغ حد الفعلية عندما يترك الأهم، إذا ترك الأهم هذا يصير فعلي، إذا لم يترك، أما إذا فعل الأهم فهذا يسقط عنه، فبتركه للأهم صار وجوب الصلاة فعليا، بتركه للإنقاذ صار وجوب الصلاة فعليا، هذا أمر ترتبي تعلق بالصلاة، فهذا الأمر الترتبي يصير فعلي بتركه للإنقاذ، هذا الأمر الترتبي يصير فعلي فتصح صلاته من دون محذور، فيما إذا قلنا بعدم الاقتضاء، وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص، وأما إذا قلنا بالاقتضاء، إذا قلنا بأن وجوب الإنقاذ وجوب إنقاذ الغريق يقتضي حرمة أضداده الخاصة، ومن جملة أضداده الخاصة هذه الصلاة، هذا ضد خاص لإنقاذ الغريق، فوجوب إنقاذ الغريق يقتضي حرمة الصلاة، إن قلنا هكذا فلا تصح هذه الصلاة حتى بالأمر الترتبي، لأنه هنا لا يمكن تعلق الأمر الترتبي بالصلاة مع وجود الحرمة، ما دام أن هذه الصلاة حرمت، ما دام أن هذه الصلاة حرمت بمقتضى وجوب الإنقاذ حرمت هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة ضد خاص لوجوب الإنقاذ. إذا حرمت الصلاة لا يمكن أن يشملها الوجوب، لا يمكن أن يشملها الوجوب حتى على نحو الترتب، حتى على نحو الترتب لا يمكن أن يصبح هذا واجبا، لا يمكن أن يصبح هذا واجبا فعليا بترك الإنقاذ، لأنه إذا ترك الإنقاذ هذا لا يعني أن الإنقاذ ليس واجبا، الإنقاذ واجبا، وقد عصى بتركه للإنقاذ، وقد عصى بتركه للإنقاذ، ووجوب الإنقاذ الذي عصاه أدى إلى حرمة ضده الخاص، وهذه الحرمة تبقى، هذه الحرمة لا ترتفع بعصيانه لوجوب الإنقاذ. عصيانه لوجوب الإنقاذ لا يعني أنه إذن بل انتهى الأمر، إذن حرمة الضد زالت، لا، حرمة الضد تبقى، فهذه الصلاة تبقى محرمة، هذه الصلاة تبقى محرمة. إذا ظلت هذه الصلاة محرمة لا يمكن أن يشملها، لا يمكن أن يصبح وجوبها فعليا، لا يمكن أن يصبح وجوبها فعليا حتى بالأمر الترتبي، لا يمكن أن يصبح وجوبها فعليا. إذن وجوب الصلاة ما رح يعني الأمر بوجوب الصلاة إطلاق الأمر بوجوب الصلاة ما رح يشمل هذه الصلاة، هذه الصلاة ما رح تدخل تحت إطلاق الأمر بوجوب الصلاة، فهذه الصلاة سوف تكون خالية عن الأمر، فلا تصح، فلا تصح هذه الصلاة. بعبارة أدق أفضل أن يقال بأنه سيقع التعارض بين أنه الأمر بوجوب الإنقاذ والأمر بوجوب الصلاة، لأن الأمر بوجوب الإنقاذ يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة بناء على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، بناء على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص سيكون الأمر بالإنقاذ دالا بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة، فيقع التعارض بينه وبين الأمر بالصلاة، فالأمر بالإنقاذ يتعارض مع الأمر بالصلاة، الأمر لأن الأمر بالإنقاذ يدل بدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة فيتعارض مع الأمر بالصلاة. فيقع تعارض بينهما، لأنه سبق وأن قلنا بأن التعارض بأن الأمر والأمران يعني الحكمان المتزاحمان إذا صار على طرفي نقيض لشيء واحد لا يمكن حله بالترتب. سبق وأن أشرنا إلى هذا المعنى، أنه بالنسبة إلى وجوب شيء وحرمته لا يمكنه أن يمتثلهما معا، فهل يدخل ذلك في باب التزاحم؟ وجوب شيء وحرمته شيء واحد، إذا تعلق به الوجوب وتعلق به الأمر وتعلق به النهي، هل يمكن معالجة ذلك بالترتب أن نقول نقيد كل منهما بعدم الانشغال بالآخر؟ قلنا لا يمكن، قلنا لا يمكن بل معالجة ذلك بالترتب، لأنه هذا يعني أن الأمر بل سيكون مقيدا بامتثال نفسه، يعني لو خالفت النهي، يعني لو خالفت النهي يعني شنو؟ يعني لو فعلت لكان واجبا، لو فعلت هذا لكان واجبا، ما له معنى أن يصبح الواجب وجوب الشيء يكون مقيدا بفعله هو بفعل متعلقه، وهكذا النهي سيكون مقيدا إن كان الترتب من كلا طرفين، النهي أيضا سيكون مقيدا بامتثال نفسه، كل منهما سيكون مقيدا بامتثال نفسه أو أحدهما إذا كان الترتب من طرف واحد.
تغير شيء بامتثال نفسه مستحيل. إذن فلا يمكن معالجة الأمر والنهي المتعلقين بشيء واحد، لا يمكن معالجتهما بالترتب. فهنا بما أنه يدل الأمر بالإنقاذ يدل بدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة بناء على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، سيكون الأمر بالإنقاذ دالا بناء على هذه النظرية دالا بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة، فتجتمع على الصلاة حرمة ووجوب ولا يمكن معالجتهما بالترتب فيقع في فيدخل في باب التعارض. وقلنا بأنه متى ما لم يمكن معالجة المشكلة بالترتب دخل ذلك في باب التعارض، فيدخل في باب التعارض بين إطلاق وجوب الصلاة، إطلاق الأمر بالصلاة، وإطلاق الأمر بإنقاذ الغريق. إطلاق هذا وإطلاق ذاك يتعارضان، لأن إطلاق الأمر بالصلاة يقتضي شمول هذا الفرد، يقتضي أن إطلاقه البدلي، الإطلاق البدلي لوجوب الصلاة يشمل أي صلاة ومن جملتها هذه الصلاة التي أصبحت ضدا خاصا لإنقاذ الغريق. فالإطلاق البدلي للصلاة الواجبة يشمل هذه الصلاة التي أصبحت ضدا خاصا لإنقاذ الغريق، وإطلاق حرمة أضداد إنقاذ الغريق، حرمة أضداد إنقاذ الغريق المستفادة من الأمر بإنقاذ الغريق بالدلالة الالتزامية، هذه الحرمة التي استفيدت بالدلالة الالتزامية للأمر بالإنقاذ، هذه الحرمة التي استفدناها من الدلالة الالتزامية للأمر بالإنقاذ حرمة مطلقة تشمل جميع أضداد الإنقاذ، وإطلاق هذه الحرمة إطلاق شمولي، وإطلاق هذه الحرمة إطلاق، وإن كان أصل الأمر بالإنقاذ أمر وجوب ليس حرمة أمر، لكن دلالته الالتزامية حرمة، دلالته الالتزامية حرمة، وهذه الحرمة إطلاقها إطلاق شمولي يشمل كل أضداد كل أضداد الإنقاذ، فيقع التعارض بين إطلاق الأمر بالصلاة الإطلاق البدلي للصلاة الواجبة وبين الإطلاق الشمولي لحرمة أضداد إنقاذ الغريق، هذا تعارض. وقد سبق أن أشرنا إلى أن الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي، فالإطلاق الشمولي يتقدم، فتبقى هذه الصلاة محرمة وإطلاق الوجوب يسقط، إطلاق الوجوب يسقط، إطلاق الحرمة يتغلب، لأنه في باب التعارض لا بد وأن نعمل بالأقوى ظهوران لا بالأقوى ملاكان، فنعمل بالأقوى ظهوران، فإطلاق الوجوب يسقط، فهذه الصلاة تكون باطلة. وعلى هذا الأساس نعرف بأنه بناء على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص ستبطل مثل هذه الصلاة، بينما إذا قلنا بعدم الاقتضاء لا تبطل هذه الصلاة بل تصح بالترتب بالأمر الترتبي. لاحظوا العبارة، يقول: وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة، بل في هذه الحلقة أيضا أشرنا ضمنا في الدرس الماضي أو الدرسين الماضيين، وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم. إذا اشتغل بها المكلف، إذا اشتغل المكلف بالصلاة رغم أنها أقل أهمية، ترك الأهم واشتغل بدلا عنه بالصلاة. إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، يعني هذا كمثال بالإمكان أن يمثل له بأمثلة أخرى. فإذا قلنا بالاقتضاء أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب، لأن الحرمة والوجوب يجتمعان على الصلاة. وقد قلنا بأنه لا يمكن معالجة الحكمين اللذين هما على طرفي نقيض، وجوب وحرمة على شيء واحد، لا يمكن معالجتهما بالترتب، لا يمكن معالجتهما بالترتب. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه الترتب فلا تصح، يعني هذه الصلاة لا تصح. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت هذه الصلاة، صحت بالأمر الترتبي. وبصيغة أشمل بعبارة أخرى في صياغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء، على القول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، يقع التعارض بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإنقاذ، يعني يقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، يقع التعارض بين الدلالة بين إطلاق الدلالة المطابقية لوجوب الصلاة وإطلاق الدلالة الالتزامية لوجوب الإنقاذ، لأن التعارض بين الدليلين لا بين الحكمين، التعارض بين الدليلين أحكام الله قطعا إما هذا غير مقصود وغير مشرع أو ذاك غير مقصود وغير مشرع، فبين أحكام الواقعية ما يقع تعارض، إنما التعارض في دلالة الأدلة، التعارض في دلالة الأدلة على مستوى الدلالة يقع تعارض، إما هذا صادق وذاك كاذب أو ذاك صادق وهذا كاذب، فأحد الحكمين لم يصدر، لم يقصد أصلا، التعارض أصلا من شأن الأدلة لا من شأن المدلولات، أما المدلول فإما هذا غير مقصودا أو ذاك غير مقصود، فلم يصدر كلاهما حقا حتى يقع تعارض بينهما. التزاحم في باب التزاحم كلاهما صادران، فيقع التزاحم بين هذين الحكمين الذي هما صادران حقا من الله، المشكلة ضيق وقدرة المكلف، بينما في باب التعارض ليس كذلك، في باب التعارض أحدهما أصلا غير مقصود، فصحيح أنه هذا يدل وذاك هم يدل، لكن إحدى الدلالتين كاذبة، فيقع التعارض في بين دلالة هذا ودلالة ذاك. الحرمة بدليلها هو دليل الوجود، دليل وجوب الإنقاذ، الحرمة مين استفدناها؟ ما لها فالدليل المستقل، هذه الحرمة حرمة الصلاة مين استفدناها؟ من 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 دليل وجوب الإنقاذ، فيقع التعارض بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإنقاذ، لأن دليل وجوب الإنقاذ هو الذي دل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة، دليل وجوب الإنقاذ هو الذي دل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة، فيقع التعارض بين دليل وجوب الصلاة ودليل وجوب الإنقاذ. بلي. وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، وجوب الصلاة يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الإنقاذ، لأنه كما أن الصلاة بل ضد خاص للإنقاذ، كذلك الإنقاذ ضد خاص للصلاة، فدليل كل منهما يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الآخر، دليل الصلاة تدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الإنقاذ، ودليل وجوب الإنقاذ يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة. لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر بناء على الاقتضاء طبعا. فيكون التنافي في أصل الجعل، أصل جعل الحكم، إما جعل الحكم لمورد الاجتماع بل جعل إما جعل الوجوب لمورد الاجتماع غير مقصود وغير للمولى، أو جعل الحرمة لمورد الاجتماع غير مقصود للمولى. فإذا يقع التعارض بينهما على مستوى الجاعل، على مستوى الجاعل، فيكون التنافي في أصل الجاعل، وهذا ملاك التعارض. يعني التنافي متى ما كان بين الجعلين فهو تعارض وليس تزاحما، بل تعارض يدخل في باب التعارض كما مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء، إذا قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، فإذا ما دل على وجوب الإنقاذ لا يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الصلاة، وما دل على وجوب الصلاة لا يدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الإنقاذ. إذا كان هكذا فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده. دليل وجوب الإنقاذ لا يدل إلا على وجوب الإنقاذ، ودليل وجوب الصلاة لا يدل إلا على وجوب الصلاة، ولا دلالة في كل منهما على حرمة الآخر بناء على عدم الاقتضاء. بل وهو وجوب مشروط بالقدرة وبعدم، يعني ومشروط بعدم الاشتغال بالمزاحم، بالمزاحم الأهم كما تقدم في بحث الترتب. ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل، يعني بالترتب ينحل التنافي، لأنه الأقل أهمية سيقيد بعدم الانشغال بالأهم، فينتفي التنافي يرتفع. ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل. هذه هي الثمرة المترتبة على بحثنا، اقتضاء الحرمة للبطلان. من جملة الأبحاث العقلية التي تبحث في علم الأصول أن حرمة الشيء هل تقتضي بطلانه عقلا؟ هل هناك تلازم عقلي بين حرمة الشيء وبطلان ذلك الشيء، أو لا يوجد تلازم عقلي بين الحرمة والبطلان؟ وأنتم تعرفون أن البطلان في مجالين، إنما يعقل في مجالين، يعقل البطلان في العبادات وفي المعاملات. البطلان في العبادات بمعنى أن هذه العبادة باطلة لا يتم بها الامتثال فيجب إعادتها أو قضاؤها، هذا معنى البطلان في باب العبادات. ومعنى البطلان في باب المعاملات يعني أن تلك المعاملة غير نافذة لا يترتب عليها أثرها، هذا معنى البطلان في المعاملات. فإذا تعلقت الحرمة بعبادة من العبادات فهل هذا يعني يستلزم عقلا بطلان تلك العبادة أو لا؟ كما أنه إذا تعلقت الحرمة بمعاملة من المعاملات فهل هذا يعني أن تلك المعاملة باطلة؟ هل هذا يستلزم عقلا أن تكون تلك المعاملة باطلة أو لا؟ وهذا البحث إنما يجري فيما إذا كانت تلك الحرمة حرمة تكليفية، يعني ظاهر الدليل حرمة تكليفية، وأما الحرمة الوضعية بمعنى البطلان إنما نريد أن نستفيدها من الاستلزام العقلي لا من ظهور الدليل. إن كان ظهور الدليل لا يدل إلا على الحرمة التكليفية بحسب ظاهر الدليل بحسب الظهور اللفظي لا نستفيد إلا عن حرمة التكليفية. عندئذ نبحث عن أنه هل يوجد استلزام عقلي يؤدي إلى القول بالحرمة الوضعية أيضا، يعني البطلان، يعني البطلان هل يمكن أن نثبته بالاستلزام العقلي أو لا؟ هذا هو البحث. إذن فالبحث فيما إذا كان ظاهر الدليل لا يقتضي إلا الحرمة التكليفية، وأما البطلان الذي قد يسمى بالحرمة، البطلان قد يسمى بالحرمة أيضا لكن حرمة وضعية، هذه مو حرمة تكليفية، البطلان قد يسمى بالحرمة الوضعية. فأما البطلان الذي قد نعبر عنه بالحرمة الوضعية لا يستفاد مباشرة من ظاهر الدليل، وإنما نبحثه بحثا عقليا أنه هل يوجد استلزام عقلي لكي نثبت به الحرمة الوضعية يعني البطلان أو لا يوجد استلزام عقلي. وأما في حالة ما إذا كان الدليل بظاهره يدل على البطلان، إذا استفدنا البطلان بظهور الدليل فهذا بعد لا تصل النوم إلى البحث العقلي. لو أن الدليل الشرعي، الدليل اللفظي الشرعي هو بذاته كان ظاهرا في إرادة البطلان كما هو في كثير من النواهي الواردة عن العبادات أو المعاملات، مثلا النهي عن الصوم في يوم العيدين، في يوم عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا واضح الدلالة على البطلان. عندما ينهى لا تصوم في يوم العيد، ماذا يفهم منه عرفا؟ يفهم منه عرفا على البطلان، ما يحتاج إلى استدلال عقلي، هو النهي ظاهرا في إرادة البطلان. أو النهي عن نكاح المحارم، النهي عن نكاح المحارم. أنا أتذكر في إحدى الدورات السابقة كنت أدرس الحلقات، بعض الطلاب صارت عندهم شبهة من أنه أليس النهي في المعاملات، يعني في المعاملات لا يدل على الفساد، ومن جملة المعاملات النكاح، النكاح من العقود لا من العبادة. فأحد الطلاب كان يقول إذن على هذا الأساس حرمة نكاح المحارم لا تستلزم البطلان، لا تستلزم البطلان، إذن يصح النكاح مع المحارم، يعني النكاح صحيح لكنه حرام بالحرمة التكليفية فحسب، لكنه صحيح. أين الدليل الذي دل على حرمة نكاح المحارم من أول الأمر ويدل على البطلان وظاهر في إرادة البطلان؟ فلا تصل النوبة إلى بحث الاستلزام العقلي حتى نجد بأنه هل يستلزم أو لا يستلزم عقلا. من أول الأمر هو الدليل بظهوره دال الظهور اللفظي دال على أنه يحصل البطلان، عندما يدل الدليل على أنه لا تنكح محارمك هذا لا يعني أنه بني حرام فقط بحرمة تكليفية، هذا يعني باطل، هذا واضح بأنه إرشاد إلى البطلان. فمتى ما استظهرنا من الدليل اللفظي، من ظاهر الدليل استظهرنا الإرشاد إلى البطلان فينتهي الأمر، بعد لا تصل النوبة إلى البحث الاستلزام العقلي، هو الدليل دل على البطلان، إرشاد ظاهره هو الإرشاد إلى البطلان، إما الإرشاد إلى البطلان أو الإرشاد إلى المانعية، يعني إما إرشاد إلى أن مثلا في مثل يوم العيد، إما إرشاد إلى أن الشرط في صحة الصوم أن لا يكون عيدا، أو إرشاد إلى أن المانع عن صحة الصوم كونه عيدا، إما شرطية غير العيد أو مانعية العيد. إن دل على ذلك إن دل إن كان ظاهره هو الإرشاد إلى بأحد هذين الوجهين، إما الشرطية أو المانعية. إما في هذا المثال مثلا نقول أنه إرشاد، إما هو إرشاد إلى أن الشرط في صحة الصوم أن لا يكون عيدا، عدم العيدية شرط في صحة الصوم، إما إرشاد بهذا النحو، أو إرشاد إلى مانعية العيد عن الصحة، أن كون اليوم يوم عيد مانع عن صحة الصوم. والنتيجة واحدة، شرطية عدم العيدية أو مانعية العيدية، النتيجة واحدة، النتيجة أنه إذن الصوم في يوم العيد باطل، إذن الصوم في يوم العيد باطل. إذا كان الدليل الشرعي ظاهرا في المعنى الإرشادي بأحد هذين النحوين، إما الإرشاد إلى الشرطية أو الإرشاد إلى المانعية، لدل هو الدليل الشرعي دل على البطلان، ولا حاجة إلى التمسك بالاستلزام العقلي. وأما إذا لم يكن الدليل إرشاديا بل كان الدليل دالا على الحرمة التكليفية فحسب، إن كان الدليل الشرعي دالا على الحرمة التكليفية فحسب ولا دلالة فيه دلالة إرشادية على البطلان بأحد هذين الوجهين أبدا، عندئذ تصل النوبة إلى بحثنا هذا، تصل النوبة إلى البحث في أنه هل يوجد تلازم عقلي بين الحرمة التكليفية وبين البطلان أو لا يوجد تلازم عقلي من هذا القبيل. وهذا البحث ينقسم إلى بحثين، بحث في العبادات وبحث في المعاملات. أما البحث في العبادات، أن النهي في العبادات هل يستلزم البطلان عقلا؟ الحرمة في العبادات، هل الحرمة التكليفية في العبادات هل تستلزم البطلان أو لا؟ يمكن ذكر ثلاث ملاكات لاستلزام البطلان، نقصد بالملاك لا الملاك بمعنى العنصر الأول من العناصر الثلاثة الثبوتية للأحكام، لا الملاك يعني ميزان معيار. ثلاث موازين يمكن أن يذكر هنا لكون الحرمة مستلزمة للبطلان. الملاك الأول لاستلزام الحرمة للبطلان هو التمسك بفكرة امتناع اجتماع الأمر والنهي. نقول بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، عندما تتعلق الحرمة بعبادة من العبادات كتعلق الحرمة بالصوم في يوم العيد، أو تعلق الحرمة مثلا بالصلاة في الحمام مثلا، أو تعلق الحرمة بالصلاة الغصبية مثلا، عندما تتعلق الحرمة بعبادة من العبادات فلا يمكن أن تكون تلك العبادة داخلة تحت إطلاق الأمر أيضا، لأن هذا يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي وهو ممتنع حسب بناء على القول بالامتناع، بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا يمكن أن يكون الشيء واجبا ومحرما في نفس الوقت. فإذا كان محرما فهذا يعني أنه ليس واجبا، هذا يخرجه عن إطلاق دليل الوجوب، يخرجه عن إطلاق دليل الوجوب، فتكون تلك العبادة باطلة. هذا بحثه من الناحية النظرية، أنه إن كان حراما فليس واجبا، لكن من أين نعرف أنه حرام وليس واجبا؟ لك أن تقول بأنه ربما هذا واجبا وليس حراما، بما نعرف أنه حرام وليس واجبا. هذا بحث نظري أنه إن كان حراما فليس واجبا، وإن لم يكن واجبا فهو باطل، فالعبادة باطلة. وهذا معنى أن حرمة العبادة تستلزم البطلان. على فرض أن تكون هذه العبادة حراما محرمة إذن فهي باطلة. يبقى بعد ذلك بحث إثباتي أنه بما نعرف أن الحرمة تغلبت، ربما الوجوب يتغلب، يقع التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، يقع التعارض بين دليل الوجوب بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يقع التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة. فما قال لنا بأن الوجوب يتغلب، أن الحرمة تتغلب، ربما الوجوب يتغلب، هذا بحث إثباتي، هذا جوابه في باب التعارض الأدلة، وقد أشار إلى ذلك من أن الناهي إطلاقه شمولي والأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. فإذا قدمنا بهذا البحار إطلاق النهي على إطلاق الأمر، فهذا يعني أن الحرمة تغلبت، أن الحرمة تغلبت بأقوائية الظهور، بأقوائية الإطلاق الشمولي عن الإطلاق البدني. وعليه فهنا تصبح هذه العبادة محرمة، وإذا أصبحت محرمة إذن فهي باطلة، لأن الوجوب ينحصر، الوجوب ينحصر، إذا جاءت الحرمة الوجوب ينحصر، فتكون هذه العبادة باطلة. هذا هو الملاك الأول لاستلزام وجوب العبادة لبطلانها. وقد استفدنا في هذا الملاك الأول من قاعدة امتناع اجتماع الأمر والنهي. شلون عرفنا معناه؟ عرف لما عدى أمر لأن النهي تغلب، لأن النهي ما عدت إلى حصف ذاك الأمر، فهو هذا معناه أن النهي سبب، أن النهي سبب البطلان. لو لا هذا النهي لكان هذا مأمورا به، لكانت هذه العبادة مأمور بها، لو لا هذا النهي لكانت هذه العبادة مأمور بها، لكان الأمر يشمل هذه العبادة. إنما عرفنا أن الأمر لا يشمل لوجود لمجيء النهي، وهذا هو ملاك قولنا، وهذا هو الذي هو السبب في قولنا أن النهي يؤدي إلى البطلان، أن النهي في العبادة يؤدي إلى البطلان. عندما نقول بأن النهي في العبادة يؤدي إلى البطلان، يعني شنو؟ يعني العبادة التي لولا مجيء النهي عليها لكانت مأمور بها، لكانت مأمور بها، لكانت صحيحة. مثل هذه العبادة عندما يأتي عليها النهي، عندما تأتي إليها الحرمة، هذه الحرمة تستوجب انحصار الوجوب عن هذا الفرق، انحصار الوجوب عن هذه الفرق. فلا أمر في طول فكرة أن النهي يستوجب البطلان، نقول له أمر، فعندما تأتي الحرمة ينحصر الوجوب فلا أمر. وعليه فهذا هو الملاك الأول لكون حرمة العبادة تستوجب البطلان، تستوجب الفساد. الملاك الثاني لكون الحرمة تستوجب الفساد هو المبغوضية، أن الحرمة تكشف عن المبغوضية، والمبغوضية تمنع عن القربة، عن إمكانية التقرب،
عندما أصبحت هذه العبادة مفروضة بسبب النبي بسبب الحرمة، فالمفروضية تمنع عن إمكانية التقرب بها إلى الله، والعبادة يشترط فيها القربة. إذا تبطل العبادة بدليل أنه لا يمكن التقرب بها إلى الله فتصبح باطلة. هنا تمسكنا بعدم إمكان القربة، ولما لا يمكن القربة لأجل المفروضية. ركز النظر على هذه النقطة حتى ينحرف الشرح من البلاد والمنافسين. هذا البلاد السعودية الذي ندرسه لم تغسبك لي بمبراكل امتنع اجتماع الامر والنهي، حتى اذا جاز اجتماع الامر والنهي لكن اذا كان العمل واحدا، إذا جاز لهم بملاكة عدد بالعمل بل بملاكة عدد كل عنوى عن أبو ملاك الأفواق والتقييد بملاكات أخرى، فالعمل واحد، هذا العمل الواحد مفروض على أساس النهي الوارد عليه، مفروض والمفروضية تمنع عن إمكانية التقرب. فالملاك الثالث معنا نقول فيه الملاك الثالث أيضا نقول بأنه لا يمكن التقرب هنا، فإذا فهو باطل. لكن لا يمكن التقرب نقول لأنه قليل، لا نقول لأنه مفروض هذا الملاك الثالث، نقول بأنه بما عدنا حوض الفعل أصبح محرما، وتكرار المحرم قبيح أثما، ولا يمكن التقرب إلى الله بالقبيح. الفرق بين الملاك الثاني والثالث أنه في الملاك الثاني كنا نقول بأنه لا يمكن التقرب إلى الله بالمظلوم، وفي الملاك الثالث نقول بأنه لا يمكن التقرب إلى الله بالقبيح. وتوكل على الله ثمر عملي، لأنه عند الجوال بالحرمة المفروضية موجودة لكن القرب موجود. لو كان هذا المكلف جائعا بالحرمة، لو كان المكلف جائعا بالحرمة، فالمفروضية عند الله موجودة لكن القرح يزول بالجرام، القرح يتقلم بعلم الإنسان، لو كان الإنسان جرانا يزول القرح والبعض يزول بالجهل والأولى. إذن المعنى عن مغمومية شرعية من الشرع بينما القرح عقلي، فعند الإسلام يظهر الإنصار بينهما مادة الإصطلاح في العلم يعتبر عند في حالة الجهل. إن كان الإنسان جاهلا بالحرمة فالملاك الثاني موجودا لكن الملاك الثالث يزيد، فالملاك الثالث يريد نواحا 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 Thank you.